اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصل يا ربي وسلم وبارك على خاتم أنبيائك وإمام رسلك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي الطعام أحب إليك؟ وأي اللذائذ من أنواع السفر والموائد تشتهيه؟ لست بحاجة إلى أن أعرف الجواب، لكني سأسرد على سمعك قصة ليست خيالا لكنها واقع حقيقي قريب جدا من الخيال، قياسا بواقعنا وحساباتنا وأنماطنا التي نعيش. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: حضرت طعاما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدم إليه الدباء، الدباء نبات القرع المعروف. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، يعني يلتقط قطع الدباء الموجودة بصحن الإدام، يأخذها من أطراف الصحن من ها هنا وها هنا. وليس في هذا منافاة للأدب النبوي أن يأكل الإنسان مما يليه، نعم، فانتبه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وحده، وبالتالي فلم يكن أحد يشاركه الطعام حتى يلتزم بالأدب بأن يأكل مما يليه. فإذا انفرد الإنسان وحده بطعام وكان الطبق بين يديه أكل مما يشتهي، وليس شيء من الأدب يحتاج أن يستعمله بحضرة من يشاركه السفرة والمائدة. نعود إلى الحديث. يقول أنس رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة. انتهى المشهد. الآن حدثني، ما الذي انطبع في ذهنك؟ سأعيد السؤال بطريقة أخرى: لو كنت مكان أنس رضي الله عنه ورأيت هذا المشهد، ما غاية أن تصل إليه من تصور وفهم واستيعاب، تحليل للموقف، إدراك للحدث؟ أظن لو كنت مثلي فغاية ما تقف عليه أنك رأيت فعلا نبويا، رصدته بعناية كما هو شأن أنس رضي الله عنه، يرصد الدقيق والخفي وما لا ينتبه إليه عادة. فلما انتهى من الرصد والوصف حكاه، وفي هذا فقها مشروعية أكل مثل هذا النوع من الطعام. إن شئت أن تقول حب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا النوع من الطعام بدلالة التتبع والالتقاط من حول الصحفة. المدهش في تحليل أنس ليس هذا كله. يقول رضي الله عنه، والجملة الآتية التي ختمت بها الرواية في السنة هي الحقيقة التي تفتح العقول وتثير الأذهان وتبعث على الاندهاش والتساؤل، ويحمل سؤالا كبيرا سينطبع في ذهنك حالما تسمع الجملة الآن. يقول رضي الله عنه وأرضاه: افتح أذنيك جيدا وعينيك واستقبل بكل مشاعرك الجملة التالية. يقول: فوالله ما زلت أحب الدباء من يومئذ. يا لله، ينزل الذوق والهوى ومقبولية الطعام والشراب وفق شيء لمسه يتصل برسول الله عليه الصلاة والسلام. لنكن صرحاء، نتحدث عن ماذا؟ عن حب عظيم لإنسان عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. نتحدث عن حب يحمل أحدنا على تتبع السنن والبحث عن مواضع الأجر والتشبه الأكمل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم، كل هذا صحيح، لكن قصتنا ليست من هذا الباب أبدا. هل قال أحد من الفقهاء مثلا إن أكل الدباء سنة، أو أن من فعل فطبخ طعاما وصنع فيه دباء أجر وكان له من الثواب لأنه أكل طعاما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقولون هذا. والسبب أن باب الطعام والشراب واللباس وصفة النوم هي من أفعال العادات التي لا يدخلها التعبد باصطلاح الفقهاء، وبالتالي فما يصدر من الأفعال النبوية من هذا القبيل ليس فعلا تعبديا يقصد منه التقرب إلى الله بحيث يثاب فاعله على الفعل أو على الترك إن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الحديث هاهنا عن حب صادق عاش وترارع في قلوب ذلك الجيل الكبير الكريم، جيل الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم، عندما وطنوا أنفسهم ليس على تتبع لأبواب العبادات واقتفاء السنن والبحث عن مواضع الأجر، بل تجاوزوا ذلك إلى باب أكبر، إلى منهج أعظم، إلى نمط عجيب لا تستطيع التعبير عنه بوضوح حقيقة، عندما بحثوا فيما وراء التعبد حتى أفعال العادات. أصبح الهم الأكبر عند أحدهم بين قوسين أن يكون أكثر شبها في حياته بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركزت معي؟ أن يكون في حياته أكثر شبها بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمتى وجد فرصة، متى وجد متسعا لأن يتشبه في هيئته، في مظهره، في ضحكته، في أكلته، في لباسه، في شرابه، في منامه، في استيقاظه، وجد فرصة لذلك، بادر، ليس بحثا عن الثواب، بل حب يقود إلى ذلك لا يجد عنه دافعا يدفعه، ولا يملك أن يتصرف بعيدا عنه. هذا هو الحب. عندما نتحدث عن الحب أيها الكرام، الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام شيء يسري في الدماء، ينبض به القلب، ويصل إلى كل ذرة في الجسد، فيحمل صاحبه على تشبه تام، تتبع كامل، اقتفاء صادق، استنان عظيم لا يترك بابا من أبواب الحياة. عندما أحب أنس الدباء رضي الله عنه، ماذا كان يقصد؟ جعل ذوقه وطعم فمه متهيئا لأن يحب الدباء. هذا مطمن العجب حقيقة، هذا موضع العجب الذي لا تجد له تفسيرا. المذاقات الشخصية تختلف، ما تحبه أنت ليس بالضرورة أن تحبه زوجتك، وليس بالضرورة أن تحب ما كان يحبه أبوك وأمك. لكن عندما نقوى حقيقة على أن نغير المذاقات والأهواء الشخصية ونجعلها في قالب شيء أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا علمنا بصورة ما، بإشارة، بعبارة، أنه أحبه، فنحن نتكلم عن نمط فريد عجيب يقوى فيه الحب على أن يطبع صاحبه في قالب من يحب، يقوى فيه الحب على أن يغير ما لا يملك الإنسان بإرادته الشخصية أن يغيره في العادة. المذاقات، الأهواء، الرغبات، أشياء لا نملكها حسا، ليست شيئا تصنعه في فؤادك، لأنه عبارة عن ملكة، والملكات تبنى تصنع، وليس شيء يتكلفه الإنسان. ها هنا يقول أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. انتهى المشهد لأقول الآن لست بحاجة إلى أن أبحث عن حبي للدباء وأكلها وعدم أكلها، لكني بحاجة إلى أن أبحث عن هذا المبدأ في الحياة. أأجد نفسي حقيقة وقد بلغت من حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثور هذا السؤال الكبير في داخلي، أن يدوي في فؤادي؟ أين مظهر الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حياتي؟ ما مظاهر هذا الحب الصادق في هيئتي، في لباسي، في طعامي، في شرابي؟ بعبارة أخرى، هل أستطيع أن أقول بكل ثقة بملء الفم أنني مسلم محمدي؟ أن يكون لي من رسول الله عليه الصلاة والسلام نصيب كبير، حظ وافر في كل شأن من شؤون الحياة؟ أن يكون الحرص قد طغى على حياتي، على كل تفاصيل يومياتي، على كل جزئية داخل البيت وخارجه، في السوق وفي المدرسة وفي العمل وفي المسجد، مع الزوجة، مع الأقارب، مع الناس، مع كل العلاقات، أن أكون في كل ذلك منطلقا من مبدأ كبير أحرص فيه على تشبه كامل واقتداء عظيم. هذا يا إخوتي الكرام هو حقيقة تمثل ذلك المنهج الرباني الذي وضعه الله لنا تعالى في كتابه لما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة تتجلى في مظاهر متعددة، في مستويات متفاوتة، في مراتب مختلفة، يأتي في أضيقها، في أخفاها، في أغمضها، ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، أن تصل إلى داخل الذات البشرية، أن تصل إلى الأذواق الشخصية، أن تصل إلى الخفايا والدقائق. ومن قدر على أن يوظف تلك الدقائق والخفايا والخبايا فيصبغها بصبغة الحب الذي يستتبع التشبه والاقتداء والامتثال، أقول من قدر على ذلك فهو على ما فوقه أقدر، وعلى ما كان أكبر منه أكثر توفيقا. لن أتحدث إذن عن مثل أنس رضي الله عنه لإمكان أن أجد قصورا في تطبيقه لسنن الصلاة أو الوضوء أو لسنن الحج أو لسنن أخرى هي أكبر في أبواب التعبد في الحياة، لأن صاحب الحرص على أمور دقيقة خفية هو من باب أولى أكثر حرصا على الأمور الكبيرة في الحياة. السؤال المهم الآن هو: أي حب تحمله في صدرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لست بحاجة إلى أن أسمع عبارات أو أرفع شعارات أو أنشد حتى المديح والقصائد ما لم يكن في حياتي شواهد وليس شاهدا واحدا تثبت أنني محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دع مشاعرك تتحدث عنك، دع تصرفاتك تتحدث عنك، دع سلوكك في الحياة يتحدث عنك، دع حياتك تتحدث عنك، واترك الجواب لغيرك لما يرى فيك شاهدا صادقا على حب عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.